كان الكلام في الاتجاهات والنظريات التي ذكرت في المعنى الحرفي ومعاني الحروف. فذكرنا أنه كانت هناك ثلاث اتجاهات: الاتجاه الذي ذهب إلى أن الحروف لا معنى لها على الإطلاق، وأنها كالعلامات، كالعلامات التي توضع للدلالة على شيء، أما هي في ذاتها فلا تدل على شيء. وهذا الاتجاه مرفوض ورفضه الجميع تقريبا. الاتجاه الأول أو الاتجاه الثاني أو بترتيب المصنف الأول ذكره، وهو أن يكون الحروف معنى، وهذا المعنى متحد تماما مع الأسماء، وتكون دلالتهما واحدة، غايتها أن هناك شرط في الواضع. إذا أردت استعمال الحرف كذا، إذا أردت استعمال الحرف فاشترط عليه أن يكون لحاظ المعنى لحاظا آليا، وإذا أردت استعمال الاسم يكون لحاظا استقلاليا، أو أن يكون قد اشترط أن العمق الوضعية التي تكون بين اللفظ والمعنى إنما تكون لفظ علقة في حالة دون حال، وليست علقة دائمة. هذا بناء هذا الرأي بالاتجاه الثاني والاتجاه الأول. الاتجاه الثالث الذي ذهب إلى أنه لا، أن معاني الأسماء، أن الحروف معنى وللأسماء أيضا معاني، لكن هذه المعاني، معاني الحروف والأسماء، هي متباينة تماما. معاني الحروف والأسماء معاني متباينة، لكن هذا التباين وين يقع؟ وأين يقع هذا التباين؟ وكيفية تحليل هذا التباين اللي هي يعني كما ذكرنا إن أكو إحساس في الكلام ويتحسسون وجود فارق بين معنى الحرف ومعنى الاسم، لكن كلام أين يكون هذا الفارق؟ كيف يحلل هذا الفارق؟ أن لا يكون للحرف معنى أصلاً، له الحرف مش لأن له معنى. زين، هذا المعنى هو ليس كمعنى الأسماء، هو ليس كمعنى الأسماء، فأين يتم هذا الاختلاف وهذا التباين؟ النظرية الأولى كانت المرزا النعيم رحمه الله عليه، الذي ذهب إلى أن معاني الأسماء هي معاني إختارية، ومعاني الحروف هي معاني إيجادية. ليش انطلق إلى هذه التفرقة بينهما؟ قال باعتبار أن معاني الأسماء هي معاني استقلالية، سواء وجدت في ضمن التركيب الكلامي أو وجدت خارج التركيب الكلامي. يعني عندما تأتي كلمة دار، هذه كلمة دار سواء كانت في داخل الجملة أو في خارج الجملة، أنت راح تفهم ماذا يخطر في ذهنك معنى مستقل لها، فأكلها استقلالية لهذه الألفاظ مفاهيم، وتستقل في الدلالة على مفاهيمها، ولها مفاهيم مستقلة، وهذه المفاهيم المستقلة تخطر في الذهن سواء استعملتها في التركيب الكلامي أو لم تستعملها في التركيب الكلامي. فعلى كل حال هي ماذا؟ هي تدل على معنى مستقل. في قبال ذلك هناك الحروف. الحروف لا يوجد لها معنى إلا في ضمن الكلام، فهي توجد ذلك الربط الكلامي، توجد ذلك الربط بين هذه المفاهيم المستقلة، وتوجد ذلك الربط. هذه إيجادها للربط، إيجادها للشيء، يعني إيجادها لمعنى هو يربط بين هذه كلمات وبين هذه المعاني المستقلة، فبالتالي هي غير مستقلة بالمفهومية لأن دائما قائمة بالطرفين. وهذا المعنى الذي توجده تكون معنى إيجادي، توجد، لما صار معنى الإيجاد إجا قام يفرق بين معنى الإيجاد الذي يأتي ببعض الصيغ الإنشائية ومعنى الإيجاد الذي تقوم به الحروف. معنى الإيجاد الذي تقوم به الصيغة الإنشائية، بعته واشتريته، أهديته وهبته، ألفاظ الإنشاء، زوجته، هذه المعاني الإنشائية، الإنشاء وين يوجد هذا؟ وين يوجد المنشأ؟ يعني هذه الصيغة أوجدت ماذا؟ أوجدت معنى في عالم الاعتبار، معنى الزواج، معنى البيع، معنى الهبة، حققته في وعاه ووعاه الاعتراض. أما الإيجاد الذي تقوم به الحروف فهي إيجاد في عالم الألفاظ وعالم الكلام، وتوجد الربط الكلامي بين هذه المعاني المستقلة. فمن هنا اجى قال يا هذه الحروف لها معنى، ولكنه معنى مباين للأسماء، لأن الأسماء لها معنى مستقل، هذه لها ليس لها معنى مستقل. ثم أن معاني الأسماء هي إخطارية باعتبار أن هذه المعاني تحضر لدى الذهن وتخطر لدى الذهن، وهذه المعاني المستقلة التي لها استقلالية سواء كانت في ضمن التركيب الكلامي أو لم تكن في ضمن التركيب الكلامي. ثالثا فلذلك كانت الأسماء إخطارية بين الحروف كانت إيجادية. ثالثا أن هذه الحروف وهذه المعاني الحرفية كل ما لا يكون له استقلالية، كل لفظ أو كل شيء لا يكون له معنى مستقل راح ندخل في وين؟ في منطقة الحروف، ونقول أن هذا يكون في داخل هذا المعنى، وهو كونه لا استقلالية له بالمفهومية. إذن بناء على ذلك إجي صور المرزا النائيني هذه المعنى، وإجي قال كل شيء يكون لحاضه لحاض آلي، يعني يظهر آلة لإظهار الغير ويظهر معناه في الغير، هذا راح نقول ندخله يشبه بالمعنى الحرفي. فإجا ساوى بين المعنى الآلي والمعنى غير الاستقلالي والمعنى الإخطاري والمعنى الإيجادي، هذه كلها جعلها من خصوصيات المعنى الحرفي. ويضيف إلى ذلك أن الأدباء واللغويين توجهوا إلى هذه الخصوصية، وإجا فرقوا قالوا مثلا أنه الابتداء له معنى، فلما يجون يفسرون الابتداء يفسرون، أما لما يجون من ما قالوا من معناها نفس معنى الابتداء، قالوا من للابتداء، يعني لإيجاد معنى الابتداء، وفي للظرفية يعني لإيجاد معنى الظرفية. وبالتالي فرقوا الأدباء يقولون اللغوي لأنهم توجهوا إلى هذا الفرق بينهما، فإجوا قالوا يا رب هذه الحروف هي لكذا تفعل حتى نفرق بينها وبين المعاني المستقلة. أكو معاني مستقلة، أكو أسماء وألفاظ وأسماء تدل على هذه المعاني المستقلة، وأكو أسماء لا تدل على معاني مستقلة. شلون أفرق بينهما؟ أفرق بينهما بأني أجعل أن هذه في للظرفية، وهذه الابتداء أو الظرفية أذكر أنها لها معناها كذا وكذا وكذا وكذا. هذا خلاصة ما ذهب إليه المرزا النعيمي رحمة الله عليه. خب هذا لم يسلم كلمات المرزا رضوان الله تعالى عليه لم تسلم من النقد، سواء كان من المصنف أو من غير المصنف. والمصنف يقول أن الذي ذكره المرزا هذا متين، يعني في بعض أحنها في بعض جوانبه متين، أن يكون الاسم والحرف لهما معنيان متباينان، هذا خوش حاجة، وهذا أمر جيد ونسلم به. الشيء الثاني أن الحرف ليس له معنى مستقل، ليس معنى الحرف ومفهوم الحرف له استقلالية، هذا هما واضح، لأنه لو كانت المفاهيم مستقلة، هذا مستقل هذا مستقل هذا مستقل، زيد في الدار، إذا قلنا زيد في الدار كل منها لها معنى مستقل، فنحتاج إلى ما يربط هذه الثلاثة مع بعضها البعض. أما لما نجعل أن في هو الذي يربط حين تنحل عند الإشكالية، وإنما إذا قلنا أن المعاني كلها مستقلة، فإذا قلنا أن المعاني كلها مستقلة هذا صح تؤدي إلى نتيجة، إلى أننا نحتاج دوما إلى رابط يربط بين هذه المعاني المستقلة. بس لما نجي مباشرة نجعل ماذا؟ جعل أن فيه هي التي تقوم بعملية الربط، فحينئذ محل عنده هذه الإشكالية، وهذا أيضا نسلم به. لكن النقطة التي لا نسلم بها هو أن يكون الحرف، أن يكون الحرف هو أو أن يكون الحرف له معنى إيجابي، أن معنى الحرف هو معنى إيجابي، هذا الذي نسلم به. يقول المشكلة التي وقع بها المصنف أو البرز النائمي هي أنه جعل هناك تقابل ما بين الإخطارية والإيجادية، فلما يكون هذا الأمر إخطاري يعني بمعنى المستقل، هذا الأمر الذي له معنى غير مستقل لا يمكن أن يكون إخطاريا، فلما ما يكون إخطاري يعني ما يؤدي إطلاقه إلى خطوره بالذات، فلا بد أن يكون إيجاديا. فإجا قال أن الحروف لها معنى إيجادي. زين يا شيخنا، ما الذي قال أنه في عالم الألفاظ لا يوجد إلا الإخطار والإيجاد؟ ألا يمكن أن يكون هناك شيء ثالث لا هو إخطار ولا هو إيجاد؟ ألا يمكن أن يكون هناك يعني أنت أخذت كشيء كأصل موضوعي، هذا الأصل الموضوعي إجاد قلت يابا كل ما هو غير مستقل فيكون إيجاديا، فيكون معنى إيجادي، وكل ما هو مستقل فيكون له ماذا؟ يكون له معنى، يكون معنى إخطاري. وبالتالي هذه الاثنينية ما هو الدليل عليها؟ ما هو الدليل على هذه الاثنينية؟ ألا يمكننا أن نقول أن الذي قام بعملية الربط من هو؟ هل واقعا فيه هي التي قامت بعملية الربط حتى نقول أن فيه معناها ومعنى إيجابي، أم أن فيه هي كشفت عن شيء وكشفت عن خصوصية، وتلك الخصوصية هي التي ربطت بين الكلمات، ففي حد ذات هذا الحرف ليست هي الإيجادية، وإنما وليس معناه هو المعنى الإيجادي، وإنما في كشفت عن خصوصية، هذه الخصوصية هي التي قامت بالربط بين هذه الكلمات مع بعضها البعض، ولكن هي بنفسها لم تكن أن تكون هي الرابطة التي تقوم بعملية الرابط. يقول أنت أيها الماتن أو المرزا النعيمي، لما إجيت قلت اختار وإيجاد جعلت الأمر محصور بينهما، بين الاثنين، بين هذين الاثنين، فما ليس هو بإخطاري يكون إيجابيا. ملاك الإخطارية شنو هو؟ هو استقلالية ذاتية للمعنى. الاستقلالية الذاتية للمعنى ماذا تعني؟ تعني أنه مجرد التلفظ به يحمل المعنى لدى الذهن، سواء كان في ضمن التركيب الكلامي أو لم يكن ضمن التركيب الكلامي، هذا ملاك الإخطارية. ملاك الإخطارية أن يكون هناك استقلالية ذاتية للمعنى، فحينئذ يكون المعنى معنى إخطاري. شو المعنى الاستقلالية الذاتية؟ هو خطور هذا المعنى لدى الذهن، خطور هذا المعنى لدى الذهن مطلقة، سواء كان في ضمن التركيب الكلامي أو لم يكن في ضمن التركيب الكلامي، هذا ملاك الإخطارية. زين، ملاك عدم الإخطارية هو أن لا يكون مستقلا لكنه لا يساوي الإيجابية. وهذه هي المصادر التي أنت قمت بها، اللي قام بها يقول له أن هذا الشيء الذي لا يكون مستقلا بمعنى لا يحضر عند المتكلم إذا ألقي منفردا. هذا معنى عدم الاستقلالية. الاستقلالية معنى خطوره وحضور المعنى لدى الذهن، سواء كان هذا منفردا أو لم يكن منفردا ضمن الترتيب الكلامي. هذه الاستقلالية. هذه الاستقلالية هي ملاك المعنى الإختياري. ملاك الإختياري هو هذا. أما ملاك، أما عندما لا يكون المعنى مستقلا ذاتا، يعني لا يحضر لدى الذهن منفردا فيكون غير مستقلا، هل يجب أن يكون إيجاديا؟ هل يجب أن يكون إيجاديا؟ لو أنه نكفي أن نقول أنه غير إختياري، فلنقول أن الأقسام ثلاثة، أكو هناك معاني إختيارية، أكو معاني إيجادية، وأكو معاني لا إختيارية ولا إيجادية. المناط أو الشيء الذي يجمع بين القسم الثالث والقسم الثاني وهو الإيجادية أنها معاني غير مستقلة ذاتها، لأن ملاك الإختياري هو الملاك، هو معنى، هو كون المعنى معنى مستقل ذاته. فلما يكون المعنى غير مستقل ذاته حينه ليس بإختياري، لكن هل يلزم أن يكون إيجاديا؟ يقول لا، لا يلزم أن يكون كذلك. يعني لا يلزم أن يكون إيجادي هو الإنشاء، إيجادي هو الذي ينشئ الشيء من العدم بعد أن لم يكن موجودا، كما في إنشاء البيع وإنشاء الصيغ عندما تنشئ معنى جديدا، عندما تنشئ معنى غير متحقق سابقا. فحينئذ يقول بأن هذه الحروف كون معناها غير مستقل لا يستلزم أن يكون المعنى معنى إيجادي، لا يستلزم أن يكون معناها معنى إيجادي، وإنما هذه الحروف تكون كاشفة عن معاني، هذه المعاني تقوم بدور خاص هذه المعاني، فلذلك هذه الحروف ليست هي الرابطة، وإلا لو كانت هذه الحروف وظيفتها الرابط ووظيفتها الربط فقط لأمكن أن يقام حرف مقام حرف، لأمكن أن يقام حرف مقام حرف. لأن إذا كانت عملية الربط موجودة حين ممكن أن يكون بدل ما أربط فيه أربط الباء، إذا هي وظيفتها الربط، وظيفتها الربط، فهذا معناه شنو؟ معناه أن تحل محل كل منها، يحل محل الآخر. لكن هذه الحروف تكشف عن خصوصيات بحيث كل حرف يكشف عن خصوصية غير الأخرى، ولما كان كل حرف يكشف عن خصوصية غير الأخرى لا يجوز استعمال حرف محل حرف إلا بناء على أنه يرفع تلك الخصوصية وتأتي هذه الخصوصية بدله، كما أنه في بعض الأحيان تستخدم حرف على معنى حرف آخر، يذكرها بالعربية واللغة. فحينئذ كونها غير مستقلة بالمفهومية لا يعني أنها إيجابية، هذا أولا. ثانيا كونها غير مستقلة بالمفهومية لا يساوي كونها آلية. كونها غير مستقلة لا يعني كونها آلية بحيث كل معنى أنظر إليه بالنظر الآلي يكون ملحقا بالحروف، لأن الشيء غير المستقل غير الشيء اللي كونها آلة. الآلة هي التي ينظر من خلالها إلى شيء، هاي الآلة. الآلة ما به ينظر مو ما فيه ينظر. الشيء إما أنظر إليه بما هو كما في المفاهيم الكلية، أنظر إلى الشيء هذا الإنسان أنظر بما هو، وإما أن أنظر من خلاله إلى شيء، هاي النظر من خلاله هذا يسوي آلة. يقول الآلية النظر الآلي شيء وكونه غير مستقل هذا شيء آخر. أنت إجيت يا مرزا ذكرت بأنه بما أنه غير مستقل فهو آلي، وكل شيء ينظر إليه بالنظر الآلي يكون ملحقا ويشبه بالمعنى الحرفي. بمعنى فارق بينهما، المعنى الحرفي معنى غير مستقل لا استقلالية ذاتية له، وعندما لا يكون مستقل استقلالا ذاتيا معناه شنو؟ معناه أنه لا يخطر في الذهن ولا يكون إطلاقه خارج التركيب الكلامي موجبا لخطور المعنى في الذهن وحضوره، هذا معناه. أما النظر الآلي فشيء آخر. ولذلك يقول في بعض الأحيان النظر غير الآلي، النظر غير الآلي ممكن أن ينظر إلى الحروف، كما ذكر سابقا أنه في بعض الأحيان إذا علم كل الخصوصيات، لكن خصوصيات زيد من جهة سكنه، فعندما تسأل أين سكن زيد تقول في المنطقة الفلانية، فأنت نظرت إلى السكن نظر مستقل، مو نظرت إلى السكن والمكان نظرة آلية. فيقول لازم نفرق بين النظر الآلي واللحاظ الآلي، وبين النظر إلى الشيء بكونه غير مستقل بالمفهومية. ومعاني الحروف هي غير مستقلة، لا أنها آلية. فإذا محط نظر ومناقشة السيد المرزناني في أمرين. الأمر الثاني، الأمر الأول هو أن عدم الاستقلالية لا تساوي الإيجاد، وكون هذا المعنى ليس بإخطاري لا يساوي كون هذا الحروف حروف لها معاني إيجادية. هذا أول. ثانيا أن عدم الاستقلالية لا تساوي الآلية. حتى أنا أجاول كل ما ينظر إليه بالنظر الآلي يكون ماذا؟ يكون معنى حرفي. لا، المعنى الحرفي يعني أن لا يكون مستقلا بالمفهومية. أما كونه ينظر إليه على نحو الآلة أو لا ينظر إليه على نحو الآلة وإنما ينظر إليه بذاته، هذا يختلف عن هذا. لذلك يقول بهذين الأمرين يكون هذه المسألة محل تأمل به. نعم، إذن الشيء الوحيد الذي يوافق المرزة فيه هو أن هذه الحروف غير مستقلة بالمفهومية، أن معنى الحرف ليس مستقل بالمفهومية، بخلاف معاني الأسماء التي تكون مستقلة بالمفهومية. زين، ما هو الدور الذي تؤديه الحروف؟ يقول بعد هذا إذن يبقى السؤال القائم. الآن ثبت أول فرق بينهما، أما هذه الحروف ماذا تؤديه؟ هذا يأتي المختار. القول الآخر الذي ينسب للمحافظ الإسلامي هذا إن شاء الله يأتي الحديث.
المفاهيم المستقلة